عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول. فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه أيها الإخوة والأخوات حلقة جديدة من البرنامج اليومي الوقفة الدينية، ونسعد أن نلتقي هذا اليوم بفضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. فضيلة الشيخ حياكم الله وأهلا بلقائك. فضيلة الشيخ، يقول الأخ السائل وهو طبيب يسأل، يقول: إذا وصل المريض إلى نهاية مرضه مرض عضال كالسرطان شفى الله الجميع، أو نزيف دماغي، وطبعا يقول: وأنا كطبيب فعلت ما بوسعي من علاج، ثم توقف القلب عن الخفقان، فهل يجب علي عمل الإنعاش القلبي رغم أنه غير مجدي للمريض؟ طبعا يقول أنه يعرض المريض إلى أمور كثيرة ككسر الضلوع وغيره من الأشياء، لكنه يقف عند هذه النقطة لتفضلك بالإجابة عليها، وهي مسألة الإنعاش القلبي من الجانب الشرعي، كيف تردون عليه فضيلة الشيخ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين. استمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بعد هذا المريض الذي أنت بتقديرك كطبيب مختص، وينبغي أن يكون ليس هذا رأيك فقط، وإنما يكون مجموعة من الأطباء، وهذا عادة يعني في مثل هذه الحالات يكون مجموعة من الأطباء يقررون، تقرر بأن القلب قد توقف، وأن خمدت الأعضاء، وقفت الدورة الدموية، ثم جذع المخ توقف مات. كل هذه علامات على أن المريض انتهى، يعني استدبر الحياة. فعمل الإنعاش لا فائدة منه، كون يعني عمل إنعاش أو حتى بقاء الأجهزة عليه لا فائدة منه. هذه الأجهزة يحتاجها شخص آخر، يعني حالته تختلف. فإذا ظهرت هذه العلامات، توقف القلب وتخمد الأعضاء، تتوقف الدورة الدموية، هذه علامة على أن المريض يعني قد توفي. ففي هذه الحال ممكن أن تتوقف عن عمل أي شيء يعني آلي لا فائدة منه، سواء الآلات ممكن ترفع، ما في داعي لعمل يعني تنفس صناعي وغيره من الأعمال الإنعاش.
جزاكم الله خير. أنتقل فضل الشيخ إلى سؤال آخر ورد إلينا. هذه المرأة تقول في سؤالها: يا فضل الشيخ، أجريت عملية قيصرية وخرج الطفل سليما، ولكن لم ينزل أزكم الله دم إلا قليل جدا من أثر الجرح، فهل تعتبر المرأة في مثل هذه الأحوال نفساء؟ وما حكم الصلاة والصيام؟ أفدنا جزاك الله خيرا.
المرأة التي تلد تعتبر نفساء، يعني يمتنع عليها الصوم والصلاة وكل قراءة القرآن وعلى كل ما هو معروف، وينبغي أنها تنتظر حتى تطهر، سواء 40 يوما أو أقل من 40. هذا الذي نقوله. لكن المرأة إذا ولدت بمثل محل السؤال بعملية فتح بطن ولم يخرج دم إلا دم المشرط مثلا، فأغلب الفقهاء اعتبروا هذه المرأة نفساء أيضا، يعني حكمها حكم النفساء، وعشان تخرج، لأن ما في دم منها يخرج من المكان المعتاد، فيلزمها أن تغتسل احتياطا، لأن الولادة طبعا لا تخلو من وجود دم. بل من الفقهاء من قال لا يلزمها حتى الغسل، وإنما فقط تتوضأ وتؤدي عبادتها لأنها طهرت في هذه الحال.
جزاكم الله خير. في نفس هذا السياق فضيلة الشيخ، هذه سيدة تقول ولظروف طبية خاصة، يقول سقط الجنين دون فعل منها ودون قصد، وكان هذا الجنين في الشهر الرابع، هل يكون حكمها حكم المرأة النفساء أن تمتنع عن الصلاة والصوم أم لا؟ في هذا السياق ماذا تقولون فضيلة الشيخ في هذا الأمر؟ أفدنا جزاكم الله خيرا.
في هذه الحال تعتبر يعني المرأة في حكم النفساء، يعني نقصد أنه ما في عليها صلاة ولا صوم، وبعدين تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. السبب في اعتبارها نفساء أن الجنين تخلق، يعني تخلق في بطنها بمعنى تشكل، وهذه المدة كافية لتشكل الجنين، لأن الأطباء يقولون بأن الجنين يتشكل يعني من 80 يوم فما فوق يتشكل الجنين، يعني يتخلق، تبدأ يعني أعضاؤه تتميز، اليدين والرجلين والرأس والأنف والعين في هذه الفترة. فهي تعتبر في حسب السؤال تعتبر نفساء. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. هذا السؤال يقول الأخ المستمع، هناك حديث عن الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بما معنى الحديث، وقد أخذ جزئية صغيرة منه، يقول أريد استكمال الحديث ومعرفة هذا المعنى وما المقصود بهذا الكلام، وهو أن الرجل أنه تيس مستعار، يريد معرفة هذا الأمر واستكمال لهذا الحديث ومناسبة قوله.
المرأة المطلقة إذا طلقت طلاقا بائنا، يعني بينونة، نقول بينونة كبرى، يعني لا تحل لزوجها، طلقها ثلاثا، لا تحل لزوجها الأول حتى تتزوج شخصا غيره زواجا صحيحا، لقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ولابد أن يتم عقد الزواج كاملا، ويدخل الزوج الثاني دخولا حقيقيا، ولا يكون مجرد عقد وحيلة لترجع إلى زوجها الأول، لأنها لو طلقها بعد الزواج الصحيح ورجعت له يصح، لكن إذا كان هذا حيلة، اتفق أنه والله يعقد عليها ويطلقها لأجل أن ترجع له، هذا الذي يسمى التيس المستعار، يعني تشنيعا له، ويعني بيان شدة الفعل، وأنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعنه فسماه التيس المستعار ولعنه، فقال ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. فاللعن لا يكون إلا على أمر عظيم، لأن اللعن طرد من رحمة الله، طرد من رحمة الله، ولذلك يعني إذا تعمد هذا الفعل واتفق عليه، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرجمهم، يرجم المحلل والمحلل له. ولا يرجمان إلا أنه اعتبر فعلهما هذا زنا. ولذلك الفقهاء ذهبوا إلى بطلان العقد ويفرق بينهما. يعني لو أن شخصا طلق امرأته طلاقا باتا ثلاث طلقات وأراد وهي أرادت أيضا أن ترجع له، فذهب إلى شخص وقال لا تأتي وتعقد على هذه المرأة وتطلقها، بعد ذلك فعقد عليها وطلقها، فإنه يفرق بينهما. لو رجعت لزوجها الأول يفرق بينهما.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ يقول السائل: أود يا فضيلة الشيخ معرفة رأي الشرع في هذه المسألة، وهي تجارة العطور العربية والأجنبية وأدوات الزينة بالنسبة للنساء، وتعلمون أن العطور الأجنبية ربما يوضع فيها نسبة من الكحول، حكم التجارة بالعطور بصفة عامة فضيلة الشيخ، هل هي أمر جائز أم فيه مخالفة شرعية؟ أفدنا جزاك الله خيرا.
هذه العطور لا شيء فيها، يعني سواء العطور التي تستخدم للثياب أو توضع على الجسم أو الأبدان، لأنها طاهرة، هذه العطور طاهرة وليس منها ضرر. وكذلك الأدوات، أدوات الزينة أو المكياج وأنواعها للجسم والوجه وكذا، هي بحد ذاتها لا شيء فيها، ليست محرمة ما دام لا يترتب عليها ضرر، وتفعلها المرأة زينة لزوجها أو لبيتها، وهذا كله لا شيء فيه ما دام لا تعرضه أو تظهر به أمام الأجانب عنها. والحرمة لا تلحق هذه الأشياء، لأن الكحول ليس مادة منفصلة عنها، وإنما هي مستهلكة فيها، جزء من تركيبها، وعادة يكون بنسبة بسيطة جدا إذا كان فيها، كما يقول تكون نسبة بسيطة جدا فيها. وقد يعني أحيانا توجد مثل هذه النسب بواسطة التخزين، يعني إذا طال التخزين توجد هذه الأشياء، حتى في العصائر كلها فيها نسب، لكن نسب قليلة. فهذه العطور لا تتخذ للشرب والسكر لأنها مميتة سموم، وإنما الكحول نسبة بسيطة فيها، استهلكت يعني أصبحت شيئا آخر، لم يعد الخمر خمر ولا الكحول كحول، وإنما أصبح عطر الفلاني أو الرائحة الفلانية أو الشكل الفلاني. فإذا كان ذلك كذلك فإن شاء الله لا شيء فيها، لا استعمالا ولا متاجرة فيها أيضا.
جزاك الله خير. بهذا نأتي معكم إلى ختام حلقة هذا اليوم، نودعكم بمثل ما استقبلناكم، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com. عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول، فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بحضراتكم في هذه الدقائق الطيبة المثمرة، والتي من خلالها بإذن الله تعالى نستفيد من هذا الطرح الطيب المبارك من فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. أحبتنا الكرام، من لم يسمع سؤاله في هذه الحلقة فسوف نعرض الأسئلة تباعا إن شاء الله. الآن نبدأ هذا اللقاء اليومي. حياك الله فضيلة الشيخ، وأهلا ومرحبا بلقائك.
يا سهل، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فالق الحب والنوى، مخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، العلي الأعلى، خلق فسوى وقدر فهدى، وأشهد أن محمدا عبده المجتبى ورسوله المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أولي الأحلام والنهى والتابعين لهم بإحسان ومن اهتدى.
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، بعثت إلينا أو بعث إلينا هذا الشاب بهذه الرسالة قائلا أنه قد وقع في الزنا والعياذ بالله، وحملت هذه المرأة منه ويريد أن يتزوجها ليستر عليها، فهل يجوز أن يتزوجها زواجا صحيحا، وهل يرثه المولود أو يرث أمه، وهل يعني تتغطى عنه إخوته إذا كبر؟ أرجو الإفادة حول هذا الأمر وجزاكم الله خيرا.
نعم، بالنسبة لهذه المسألة فيها تفصيل يعني عند الفقهاء بالنسبة لهذه المرأة والعياذ بالله. طبعا الحكم الشرعي معلوم أنه إذا كان هذا الشخص سبق له الزواج، كان محصنا متزوجا، فعقوبته وإياها الرجم إذا كانت هي كذلك، وإلا فالجلد 100 جلدة إذا كان أعزب. لكن إذا كانت المرأة ثبت أنها حامل فلا يجوز أن يعقد عليها بعد ذلك، يعني لا يجوز أن يتزوجها قبل أن تضع حملها. هذا اتجاه الكثير من الفقهاء، وبعض الفقهاء قالوا أنه يجوز أن يعقد على المرأة إذا حملت سفاحا من الزنا والعياذ بالله، لأن المنع هو من نكاح الحامل حملا صحيحا ثابت النسب، هذا الذي لا يجوز أن يتزوجها وهي حامل. لكن إذا لم يكن الحمل بنسب صحيح وإنما كان سفاحا والعياذ بالله، فهذا الذي قلنا أنه لا يعقد عليها، وإنما ينتظر حتى تضع مولودها وبعد ذلك يعقد عليها. بالنسبة للولد الذي كان من سفاح، هذا لا يعتبر ولدا شرعيا ولا يرث والده، لا يرث الفاعل، إنما يرث من والدته وأقرباء والدته. هذا الذي يعني يقال في هذا الموضوع.
جزاكم الله خير. ننتقل هذه الشيخ إلى سؤال آخر يتعلق في هذا الأمر، وهذا السؤال فضيلة الشيخ يقول الأخ: أود فضيلة الشيخ الإجابة حول هذه المسألة. والدنا كان قد كتب وصية بمبلغ من المال، وهو الثلث لشخص من الأقرباء، وقد توفي الوالد، ولكن هذا القريب قد توفي قبل الوالد بأسبوع واحد، فهل نعطيه الوصية وهي مكتوبة أو لا؟ أرجو الإفادة حول هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
الوصية لا تعطى له في هذه الحال لأنه توفي قبل الموصي، فلا شيء للموصى له أو لأولاده، لأن الوصية تبطل بموت الموصى له. فهو إذا أوصى لشخص معين وهذا الشخص توفي قبل موت الموصي فتبطل الوصية، سواء أحيانا الموصي يعلم بموته أو لا يعلم تبطل الوصية، لأن الوصية لا تلزم الموصي إلا بوفاة الموصي وقبول الموصى له. أما إذا توفي الموصى له قبل وفاة الموصي فتسقط الوصية في هذه الحال.
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، يقول الأخ في رسالته أنه شاب وارتكب الكثير من المعاصي لكنه الآن ولله الحمد تاب إلى الله سبحانه وتعالى توبة صادقة نصوحة إن شاء الله، وهو يريد حج البيت بإذن الله تعالى في الموسم القادم. يقول بعد كل ما فعلت هل يكفر الله سبحانه وتعالى ذنبي إذا قمت بأداء فريضة الحج، وهل يتوب علي إن شاء الله؟ أرجو الإفادة في هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
نعم، يتوب عليه إن شاء الله، يعني باب التوبة مفتوح والله يحب من عبده أن يتوب. الحج على خصوص السؤال في الحج، أنك إذا أديته كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأعلنت توبتك صادقا نصوح كما قلت وعزمت على عدم العودة إلى ما كنت فيه مرة ثانية، فهذه توبة مقبولة إن شاء الله من كل ما حدث منك من الكبائر. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في أحاديث كثيرة، يعني أن الله تبارك وتعالى يفرح بتوبة عبده المؤمن. بالنسبة للحج، النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، ومعنى هذا أن التوب الحج يعني يغفر ما كان أو يزيل ما كان قد ارتكبه هذا الشخص إذا كان حجا مبرورا، لأنه ليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة كما ورد في الحديث. فنعم، الحج إذا أديته يعني حجا صحيحا لم ترفث فيه ولم تفسق، فإن شاء الله يعني الله عز وجل يغفر ما ارتكبته من ذنوب وآثام.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، يقول السائل أردت بيع عقار يوجد به مخالفات في نظام البناء يصعب إزالتها إلا بإخراج المؤجرين، فاقترح الوسيط أن ندفع مبلغا لقاء إنجاز المعاملة، ولما كان هذا المبلغ يعني رشوة للموظف رفضت، فاقترح الوسيط أن يقوم هو بإنجاز المعاملة، وقد فهمت أنه سيقوم بخصم مبلغ الرشوة من عمولته، فهل علي حرج في إتمام هذه البيعة أم لا؟ أرجو الإفادة ومعرفة رأي الشرع في هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
الحالة الأولى وهو أنك أنت الذي ستقوم بدفع هذه الرشوة، والموظف والرشوة تكون يعني إذا الموظف نفسه الذي ينبغي أن يقوم بالعمل ويأخذ أجر على عمله، يعني موظف حكومي ومع ذلك يقول أنا بقوم بالعمل لكن تعطيني مبلغ كذا، فهذه هي الرشوة، فلا يجوز أن تعطيه بحال من الأحوال. الحالة الثانية أن الوسيط هو الذي سيقوم، فأنت أيضا هذا لا يجوز، لأنك تعلم بأنه سيقوم بدفع الرشوة، وهذا أمر واضح بينكم، أنه ولو كان الرشوة ستدفع من نصيبه، بس أنت ما دمت تعلم بأنه بيأخذ منك مثلا 1000 دينار وبيدفع منها 500 مثلا لهذا الموظف 500 له، فهذا أيضا لا يجوز في هذه الأحوال. والرشوة يعني كما هو معلوم يعني من الكبائر، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لعن الراشي والمرتشي والوسيط بينهما اللي نسميه الرائش، فكل هؤلاء يعني مطرودون من رحمة الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، يقول السائل، يقول موضوع العربون الذي نسمع عنه كثيرا في بعض أو بعض التعاملات مع التجار كبيع سيارة مثلا، هل يحق للتاجر شرعا أن يأخذ العربون إذا عدل المشتري عن الشراء أم لا؟ نرجو معرفة رأي الشرع في هذا الأمر وجزاك الله خير.
العربون كما هو معلوم يعني المبلغ اللي يدفع المشتري إلى البائع إلى أن تتم الصفقة، إذا تمت اعتبر جزء من الصفقة، إذا لم تتم فهنا حسب العرف ما تمت الصفقة، فبسبب من المشتري صارت لظروف أو كذا أو وجد شيء أفضل أو فحسب العرف. في بعض البلاد المبلغ المدفوع يأخذه البائع، إذا عدل المشتري المبلغ الذي دفعه يأخذه البائع، في بعض البلاد يرد إلى المشتري هذا العربون، وكلاهما جائز حسب العرف المتبع في البلد. لكن أحيانا يصير في إشكال إذا ما تمت الصفقة من طرف المشتري ويكون دفع مبلغا كبيرا، أحيانا يكون دافع مبلغ كبير مثلا بيشتري عقار ودفع مثلا 20,000 مثلا، دفع الربع أو أكثر، والعرف جاري بأن المبلغ يأخذه العربون يأخذه البائع، فهنا ينبغي مراعاة الرفق في هذه الحال، يعني يرد له ما يجري به العرف، يعني مبلغ كبير وربما تكون الأسباب التي جعلت المشتري يعدل عن شرائه ربما تكون أسباب قاهرة، ولذلك هنا يشرع أيضا الإقالة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني مدح من يقيل غيره، بمعنى أنه خلاص يقول له والله خذ المبلغ الذي دفعته وما أريد شيء وانتهى الأمر، يعني كل شيء يقدر بقدره، إذا كان مبلغ بسيط جرى به العرف ما في بأس أن يأخذه. نعم،
جزاكم الله خير. بهذه الإجابات الوافية مستمعي الكرام نأتي معكم إلى ختام هذه الحلقة لهذا اليوم، ننتظر رسائل كل مستمعين الكرام، فحياكم الله ونتمنى لكم وقتا سعيدا طيبا مثمرا مباركا بإذن الله تعالى. نودعكم على الخير وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح، للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com. عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول، فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام في كل مكان، أحييكم تحية مباركة طيبة، ونسعد أن نلتقي بحضراتكم هذا اللقاء اليومي والذي من خلاله يجاب على بعض ما يصل إلينا من أسئلة واستفسارات، آملين بإذن الله تعالى أن نستفيد مما يطرح من مسائل مهمة في هذا البرنامج. وإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونبدأ هذا اللقاء لهذا اليوم بتقديم التحية لفضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. حياك الله فضيلة الشيخ وأهلا بلقائك.
حياكم الله
فضيلة الشيخ. نبدأ هذه الحلقة لهذا اليوم بهذا السؤال الذي ورد إلينا، ويقول الأخ المستمع في معرض سؤاله، يقول أنه اشترى أرض وهي لجعلها استراحة شاليه بنية الربح، وكما يعني يعلم الجميع وتعلمون فضيلة الشيخ أن هذا الشاليه هو كأرض ملك للدولة، وتوجد عليه يعني مبلغ إيجار سنوية، فهل يكون على هذه الأرض زكاة أم لا؟ أرجو الإفادة وتوضيح هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. استمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأنا نبدأ بالإجابة على السؤال الأول في هذه الحلقة. هذه الاستراحة تبعا للنية، قد يكون شخص يشتري الاستراحة أو الشاليه مثلا أو مزرعة أو غيرها اللي هي من أملاك الدولة، والدولة تؤجرها، ولذلك أنت ما تبيع، أنت يعني تتنازل منك إلى شخص آخر بموافقة الجهات المعنية. فالزكاة تبعا للقصد، فإذا كان قصدك من شرائه التأجير، تأخذ وتؤجر، فالزكاة هنا على ما يأتيك من ريع، يعني الإجارة التي تستلمها، الأجرة التي تستلمها، إذا بقي شيء منها عند وجوب زكاتك بعد حولان الحول راح تدخلها مع بقية أموالك و يعني تزكيها. أما إذا كان تملكك لهذا هذه الاستراحة أو شرائك لها من أجل أن يعني تذهب للفسحة فيها أو الاستراحة فيها بالأسبوع مرة أو بالشهر أو كذا حسب ما تريد، فهذا لا زكاة عليه في هذه الحال، لأن الزكاة تكون على المال الذي يدر وينمو، وهذا مال أنت أخذته ليس للمتاجرة وإنما للاستراحة، فلا زكاة عليه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أتقل إلى سؤال آخر يتعلق هذا السؤال في هذا الشخص الذي يريد أن يؤجر محله ليستخدمه في بيع أشرطة الفيديو، ويقول هل يجوز ذلك علما بأنه لا يستطيع طبعا أن يتحكم في نوعية الأفلام التي يبيعها المستأجر، ومعلوم أن كثيرا منها أفلام لا يرتضيها الشرع الإسلامي، حكم التجارة في هذا الأمر وحكم تأجير المحل لهذا الغرض؟ نرجو الإفادة وجزاك الله خيرا.
هذه الأمور، الأصل أن الإجارة لا شيء فيها بلا شك، لكن الحكم يتغير تبعا لموضوعها. يعني شخص استأجر ببيع خمر والعياذ بالله، هذا واضح أنه لا يجوز أن تؤجره لأنك أنت المالك. لكن في مثل هذه الأحوال، يعني لو هذا المحل مخصص لبيع الأشرطة المخلة بالآداب، هذا مثله أيضا لا يجوز، لكن عادة هذه الأمور تكون مختلطة، يعني فيها أشياء مقبولة وأشياء حلال وأشياء محرمة، وأنت لا تستطيع أن تسيطر على هذه الأشياء. يعني ممكن يبيع أشياء مخلة بالآداب، منافية لتعاليم الإسلام أو لأحكام الشريعة، وأنت لا تستطيع أن تمنع، تقول هذا يجوز وهذا لا يجوز، وبالتالي ينبغي أن تأخذ بالأحوط فلا تؤجر هذا المحل، لأنك واضح من السؤال أن لا تستطيع أن تسيطر على هذا، وإذا أجرت المحل لربما يمنعك حتى من الدخول والتفتيش أو كذا، هذا ليس من شأنك. فالأحوط ودرءا للشبهات أنك يعني تمتنع عن تأجيره لمثل هذا الشخص، ولو كان سيعطيك مبلغا يعني مغريا، وإنما يعني يرزقك الله خيرا منه إن شاء الله.
إن شاء الله. فضيلة الشيخ، يقول الأخ السائل، يقول ما حكم الأموال المصادرة بشكل بضائع من الباعة المتجولين أصحاب البسطات ونحو ذلك، وحكم استلامها لتوزيعها على المحتاجين؟ نود معرفة الجانب الشرعي في هذه المسألة فضيلة الشيخ، وجزاك الله خيرا.
أخذ هذه البضائع في الحقيقة يعني هو لا شك أن هذا الشخص مخالف، والمخالف ممكن أن يعاقب بأي عقوبة، يعني إن كان مثلا حجز فترة معينة أو إنذار أو منع من هذا المكان، أو حتى يصل إلى أن يسفر إلى غيره من الأمور، هذه كلها عقوبات يعني تتخذها السلطات. لكن أخذ البضاعة منه وبيعها بعد ذلك وعدم إرجاع الثمن له، هذا الذي فيه تشديد يعني من الفقهاء، يعني اللي هو التعزير، يعني العقوبة بالمال. العقوبة بالمال شديدة، يعني مثل ما نقول المال شقيق الروح، فلما تعاقب شخص لا تعاقب بأخذ المال منه، فأنت لما تأخذ هذه البضاعة أخذت منه المال، يعني هذا يقدر بمال أخذت منه، فينبغي أن يعني يكون هذا ردع فقط، أو أنه يباع ويعطى ثمنه، لكن أن تؤخذ منه هكذا هذا محل خلاف بين الفقهاء. أغلب الفقهاء لا يجيزون أخذ المال كعقوبة، كعقوبة لا يجيزون أن تؤخذ الأموال، ويقولون بأنه لم يرد في الشرع شيء في هذا، أنه عقوبة بأن تأخذ من الشخص مالا، لكن بعض الفقهاء أجازوه ولهم استدلال بهذا، يعني مثلا قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكسر دنان الخمر، الأوعية التي يوضع فيها الخمر كان يأخذها وأمر بكسرها، فهذا إتلاف وهذا مال، لكن لعل يعني كلام الأغلب في أن هذه الأموال لما تؤخذ من الشخص فيها شبهة ظلم وفيها شبهة غصب، فبالتالي يعني فيها هذا الإشكال الحقيقة، ممكن أن يعاقب بأي عقوبة إلا أن تؤخذ منه الأموال. نعم،
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، يقول الأخ السائل، يقول يلزمنا نظام الدولة التي نقيم فيها بعمل المقاولات، أن نودع أموالا في البنوك الربوية وتخضع للتأمين الإجباري، وتقدر لنا الفوائد من 2-4%، فهل نأخذ هذه الفوائد أم لا؟ نرجو توضيح هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
نعم، هذه النظم موجودة في البلاد الأجنبية عادة. الأموال هذه طبعا الأمر لا يجوز ما لم يكن يعني هذا هو نظام الدولة التي أنتم فيها، ولا يمكن أن تقوم بعملك كمقاول إلا إذا أودعت هذا المال، وبشكل طبيعي راح يعطوك هذه الفوائد. فإذا كان هذا الأمر إجباريا كما تقول، يعني لا مخرج لكم منه، فتودعون هذه الأموال، وهذه المبالغ التي تأخذوها النسبة من 2 إلى 4 كما تقول، فلا تتركها لهم، تستلمها وتنفقها في المصالح العامة للمسلمين في البلاد التي أنت فيها. لا شك في هناك فقراء، في طلبة علم، في قروض على أشخاص، في يعني تنفقها في هذه الأوجه ولا تتركها. لكن إذا وجدت بنوك إسلامية تودع فيها، يعني نفس الدولة تلزمك فتودع وما تعطي عليها فوائد، وإنما تشغل هذه الأموال وتعطيك عليها، يعني ما تعطيك عليها فوائد إنما تعطيك عليها أرباح مشروعة، فهذا يعني لا يجوز، هذا الذي يجوز إن شاء الله. وفي هذه الحال ينبغي أنك لا تتعامل مع البنوك الربوية، إذا وجد البديل لا يجوز لك أن تتعامل مع البنوك الربوية، وإنما تنقل أموالك إلى هذه المصارف الإسلامية وتتعامل وإياها.
فضيلة الشيخ، استكمالا لهذا الأمر، إذا كانت هذه المبالغ أو هذه أو هذا النقد أن يوضع في بنوك على حساب جاري، هل يختلف الحكم في هذه الحال؟
نعم، يعني إذا هذه الدول أو هذه البنوك الربوية في هذه الدول الأجنبية تخيرك بين أن تودع هذا المال بالتوفير وتعطيك عليه فوائد، أو أنها تودع هذا المال أنت في حساب جاري. طبعا البنك سيستفيد من هذه الأموال بالحساب الجاري، لكن إذا أنت خيرت بين أن تفتح حسابا استثماريا وراح تجيك فوائد منه، أو حساب جاري، فتأخذ بالحساب الجاري في هذه الحال، لأنه أسلم من الحساب الاستثماري، لأن ما تترتب عليه فوائد في هذه الحال. أما إذا لم يكن إلا الحساب حساب استثماري، فهذا يعني الذي قلنا الحكم فيه أنه لا يجوز. ولذلك في الدول الأوروبية مثلا المدرسة يشترطون عليها أن تودع مبلغ من المال في البنك، ويشترطون عليها أن الفوائد تصرف للمدرسة ذاتها، يعني ما تصرف للمصالح العامة ولا لشيء معين، وإنما تصرف لمصالح المدرسة. ففي هذه الحال ممكن أنها تأخذ هذه المبالغ وتسدد فيها، يعني تعطيها للطلبة الذين لا يستطيعون أن يدفعوا الرسوم أو شيء من هذا القبيل، لكن ما تأخذها لها مباشرة. ومع ذلك إذا كان في حساب جاري فتودع في الحساب الجاري، هذا هو الواجب.
جزاك الله خير. بهذا مستمعي الكرام نأتي معكم إلى ختام حلقة هذا اليوم، نودعكم على الخير دائما بإذن الله تعالى، آملين أن تتواصلوا معنا لنستفيد جميعا. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com. عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول. فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. لكم أطيب وأجمل تحية في هذا اللقاء اليومي من خلال هذا البرنامج الوقفة الدينية، آملين بإذن الله تعالى أن تتابعونا لنستفيد جميعا مما يطرح من المسائل المهمة. ونود أن نذكر المستمع الكريم بأن الأسئلة تعرض تباعا على فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي للإجابة عليها، ومن لم يسمع سؤاله في هذه الحلقة عليه المتابعة لسماع سؤاله في الحلقات القادمة. الآن نبدأ هذا اللقاء مع فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. حياك الله فضيلة الشيخ، وأهلا ومرحبا بلقائك.
حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، أحاط بكل شيء علما وجعل لكل شيء قدرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أزكى البريات والمؤيد بالآيات والمعجزات، عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. نبدأ بهذا السؤال. يقول الأخ المستمع: حدث خلاف في مناقشة بيننا في موضوع أن الإسلام هل علاقته بالمجتمعات الأخرى السلم أم الحرب؟ نرجو توضيح هذا الأمر وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بالإجابة على هذا السؤال الأول، وهو سؤال يعني مهم، لكن الإجابة عليه قد تكون مطولة، نختصر فيها لأن هذا موضوع بحث. يعني نصوص الشرع تشير بوضوح إلى أن الأصل في العلاقات مع غير المسلمين هو السلم. الإسلام يحترم حق الدول في الوجود، وحق الدول في الأمن، حق الدول في التقدم، حق كل دولة أن تعيش في أمان. لكن الإسلام يتدخل لحماية الدعوة وحماية أهلها أن يفتنوا عن دينهم أو أن يعتدى على الدولة المسلمة. فالحرب حينئذ ضرورة لحماية النفس والدين. النصوص التي تدعو إلى السلم كثيرة تشير إلى هذا المعنى الذي ذكرناه، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، وقوله تعالى: فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، وقوله تعالى: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل كفار قريش حتى آذوه ومنعوه أن يبلغ دعوته ويوصلها إلى الناس، وأخرجوه من أرضه وهاجر إلى المدينة، وبعد ذلك ألبوا عليه القبائل بعد هجرته، فأمره الله تبارك وتعالى بالقتال حماية للدعوة ولتبليغها، لأنه إذا لم يبلغ الدعوة تبقى في مكانها وما أدى رسالته. فالله عز وجل قال بعد ذلك: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، الآيات التي وردت في هذا الشأن. فهذه النصوص وغيرها صريحة في أن الأصل في العلاقة هي السلم. الأصل هو الناس تبقى الدولة الإسلامية مع غيرها بالسلم، إلا إذا اعتدي على المسلمين أو منعوا من تبليغ دعوتهم. ولهذا كان المسلمون يخيرون من يحاربونهم إذا جاءوا إلى دولة أو بلدة يريدون تبليغ الدعوة لها، يخيرونهم قبل أن يحاربوهم. فإذا قبلوا قد يقبلوا منهم العهد فيكون للمسلمين وإياهم العهد، أو يقبلوا الإسلام طواعية فيعيشوا في ظله، أو أنهم يعادوا الإسلام فيقاتلون. فالأصل هو السلم. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول الأخ السائل: هل يجوز أن نتلفظ بألفاظ اللعان على مسؤول في دولة إسلامية أو غير إسلامية تسبب في ظلم بعض الناس؟ هل يجوز لنا أن نتهمه بالفسق وأن نوجه له اللعان؟ هل يكون في ذلك غيبة أم لا؟ نرجو. طبعا هذه الشخصية التي ذكرها هي شخصية عامة في المجتمع، سواء كانت في المجتمعات الإسلامية أو غير الإسلامية، لكنه يسأل ويقول في مسألة الغيبة، هل لا يجوز غيبة هذا الرجل أم أن الأمر مباح؟ نرجو الإفادة وجزاك الله خيرا.
أولا، يعني الظلم هذا يجب رفعه عن المسلمين وعن غيرهم، وديننا شدد في جانب الظلم والظالمين والآيات الكثيرة فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ومن عجز عن رفع الظلم بيده أو قدر ولكنه سيؤدي إلى فساد أكبر فيحتمل الظلم، يعني درءا لما هو أعظم منه، ويستعان على الظالم بالدعاء، وسلاح الدعاء سلاح ماحق، ويفوض أمره إلى الله تبارك وتعالى. نص الفقهاء على أن الظالم الذي يعلن فسق المجاهر به ليست له غيبة، يعني لو ذكرته بين الناس لا, 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 لا يعتبر هذا غيبة. لذلك يقول الله عز وجل: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. فممكن أن تقول فلان الحاكم أو شخص عادي أنه ظلمك وأنه منعك حقك وأنه أخذ مالك وأنه كذا، هذا كله لا غيبة له، لأنه لا غيبة، ثلاثة لا غيبة فيهم: الفاسق المعلن بفسقه، وشارب الخمر، والسلطان الجائر. أما موضوع اللعن، خصوص اللعن، فالفقهاء وإن كانوا مختلفين في حكم لعن المسلم الفاسق، يعني في مسلم فاسق وفي غير مسلم فاسق، فمنهم من ذهب، وهذا لعله أقوى دليلا، عدم جواز لعن المسلم الفاسق بعينه، يعني شخص بعينه فلان الفلاني لا يجوز لعنه وإن كان فاسقا، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أتي بشارب خمر وتكرر مجيئه في أكثر من مرة يؤتى به، فقال بعض من حضر عند النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله، يعني لم تكشف عن قلبه، لربما يكون يعني يحب الله ورسوله. فلذلك اتجه أغلب الفقهاء إلى عدم جواز لعن الفاسق المسلم، وبعض الفقهاء جوزوا لعنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت بعد الركوع يدعو: اللهم لعن فلانا وفلانا، لكن كان يلعن أحياء، يعني قبائل، أحياء من العرب، قبائل من العرب. ولذلك أيضا لا يجوز لعن غير المسلم بذاته المعين، فلان الفلاني لا يجوز لعنه ما دام حيا، لأنه لا يعلم حاله عند الوفاة، يمكن يموت مسلما، والله عز وجل يقول: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله. فالآية وماتوا وهم كفار، فهؤلاء يستحقون لعنة الله ولعنة الملائكة والناس أجمعين. ولذلك يعني حتى الحيوان لا يجوز لعنه، حتى الحيوان لا يجوز لعنه، فيتحرج في كلمة اللعن كثيرا.
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، هذا سؤال يتعلق في المرأة التي تعمل كمرشدة وداعية في السجون. يقول الأخ: ما هو حكم الشرع في هذا العمل لهذه المرأة التي تلقي دروسا ومحاضرات دينية وتربوية للنساء في السجون؟ أرجو تبيان رأي الشرع في هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
يجوز للمرأة أنها تعمل في هذا المكان في سجون طبعا النساء، بل لا يجوز أن يعمل في شؤون النساء إلا النساء، اللهم إلا الإشراف العام أو الإدارة العامة أو ما أشبه من أمور. فكون امرأة يعني تأتي لهذه السجون وتلقي الدروس والمواعظ سواء متطوعة أو موظفة لهذا الغرض، كله هذا أمر طيب يعني، وكثير ما يعني يصلح حال السجينات وخاصة النساء يعني، بغض النظر عن الأسباب التي قد تكون المرأة يعني سجنت ظلما، ظلمها زوجها مثلا، وهذا كثير ما يحدث بالوكالات، يعني تعطي وكالة ثقة فيه واسترضاء له، فيعني يسيء التصرف ويحملها ديون ومشاكل أو توقع على أوراق وشيء من هذا القبيل، وأحيانا لا يكون تكون وقعت في خطأ. أيما كان المرأة تتأثر إذا وجدت يعني واعظة مخلصة تعظها وتعرف مداخل النفوس وتعالج هذه القضايا، فلا شك أن هذا العمل يعني جليل وتؤجر عليه الأجر العظيم إن شاء الله.
جزاك الله خير. بهذا مستمعي الكرام نأتي معكم إلى ختام هذه الحلقة، وسوف نعود إليكم بإذن الله تعالى في وقت آخر للمزيد من المسائل المهمة التي سوف يتم عرضها على فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. تابعونا مستمعي الكرام في الحلقات القادمة، ونتمنى لكم وقتا طيبا سعيدا مثمرا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com.